بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 37 بعد 300. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال قال سالم: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلنا كما يعني سمعتم نتابع تفاصيل حجة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه الأبواب في الحقيقة بمجموعها تصور لنا حجة النبي عليه الصلاة والسلام من موقف إلى آخر. الآن ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد أن ذكر فيما سبق باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، وبعد أن ذكر الإفاضة من عرفة وجمع بين الصلاتين في المزدلفة وهل يؤذن ويقيم لكل واحدة أم لا، الآن الذين باتوا بالمزدلفة مع النبي عليه الصلاة والسلام، هل أبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا إلى الفجر، أم إنه صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله؟ الضعفة هم النساء والصبيان والمرضى والكبار في السن والذين لا يصبرون على الازدحام الشديد، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم أن يدفعوا من المزدلفة قبل الفجر. متى رخص لهم؟ ذكر الوقت في هذا الحديث، فقال الإمام البخاري في الترجمة قال: باب من قدم ضعفة أهله بليل. طيب بليل متى؟ الليل كلمة تشمل أجزاء الليل كلها. نعم، فقال: ويقدم إذا غاب القمر. فكلمة يقدم إذا غاب القمر هو بيان المراد من كلمة الليل، وغياب القمر كما قال الفقهاء في ليلة المزدلفة يغيب القمر في أول الثلث الآخر. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام عند الثلث الأخير من الليل أمر الضعفة من نسائه أن يذهبوا إلى منى ولا يتموا المبيت إلى الفجر. نعم، ولذلك الإمام الشافعي أخذ من هذا أنه يجوز أن يغادر المزدلفة بعد منتصف الليل باعتبار أن غياب القمر وقع في أول الثلث الأخير، فالإمام الشافعي والإمام أحمد نعم قالوا يمكن أن ينفر من مزدلفة بعد منتصف الليل أخذا بهذا الحديث الذي سنذكره الآن. قال سالم: وكان عبد الله بن عمر، يعني وهو يقتدي بذلك في النبي عليه الصلاة والسلام، يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل. المزدلفة يعني نفسها تسمى المشعر الحرام وتسمى جمعا، يعني لها أسماء ثلاثة: جمع، المزدلفة، المشعر الحرام، ولها أسماء أخرى لكن هذه أشهرها. بعض الفقهاء يقولون المشعر الحرام هو الجبل الذي في المزدلفة، جبل مكان مرتفع في المزدلفة عنده، لذلك كأنه هذا مشار إليه في هذا الحديث، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم. طبعا المشعر الحرام سمي المشعر من الإشعار، والإشعار هو الإعلام، والمشعر هو المعلم، فهو معلم من معالم العبادة، فسمي مشعرا لأنه معلم من معالم العبادة. وقيل المشعر الحرام إما لأنه في الحرم، لأنه كما تعلمون المزدلفة ضمن إيه؟ ضمن الحرم، ضمن حرم مكة، أو لحرمته لأنه ذو حرمة. فقال يقفون عند المشعر الحرام فيذكرون الله ما بدا لهم، يعني ما استطاعوا وما أرادوا أن يذكروا الله، وهذا امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لذلك الموفق في الكتاب المغني لابن قدامة، هو نفسه ابن قدامة، قال: ذكر الله تعالى مستحب في الأوقات كلها، يعني في جميع الأوقات وفي جميع أوقات الحج، غير أنه في هذا الوقت أشد تأكيدا، لأن الله قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. لذلك هنا ماذا قال؟ قال: فيذكرون الله ما بدا لهم عند المشعر الحرام. قال العلماء: يستشعرون طاعة الله سبحانه وتعالى، فكلمة المشعر فيها استشعار للطاعة، وأنهم متلبسون بمناسك الحج ومتلبسون بعبادة الله سبحانه وتعالى، وهم يسعون إلى شعائر الله انطلاقا من المشعر الحرام، ينطلقون إلى الشعائر، ينطلقون إلى الجمرات، ثم ينطلقون بعد ذلك إلى الكعبة، وهكذا إلى بقية المناسك. فإذا هذا معنى جميل: عند المشعر الحرام يذكرون الله استشعارا منهم بطاعة الله عز وجل. فهذا معنى جميل، يعني ينبغي أن نربطه في نفوسنا: عند المشعر الحرام نستشعر طاعة الله، وأننا متلبسون بعبادته في عبادة الحج. وهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه، حين وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام قال جابر: ثم أتى المشعر الحرام فرقي عليه، مما يشير إلى أنه هذا المكان المرتفع، فرقي عليه فدعا الله وهلله وكبره ووحده. إذا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فعل هذا أيضا، ويعني عمل بما في هذه الآية. لذلك قال: فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. ما معنى ثم يرجعون؟ رواية الإمام مسلم: ثم يدفعون. ثم يرجعون يعني يرجعون عن الوقوف ليذهبوا إلى منى. لذلك رواية مسلم تشرح هذه الكلمة، قال: ثم يدفعون، يعني ينفرون من نين؟ مزدلفة، حتى نظل نبقى بنفس المشهد. ما تظنوا ينفروا من عرفة؟ نحن الآن وصلنا لمزدلفة، شايفين نحن برحلة الحج، وين نحن الآن؟ نحن الآن في المزدلفة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة الأقوياء سوف يبيتون إلى الفجر، ولكن الضعفة من النساء والمرضى والكبار والصبيان كما سيرد معنا، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يدفعوا قبل أن يقدم أو قبل أن يطلع الفجر. قال ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، يعني ما بينتظروا الإمام الذي كان هو يعني معهم. طبعا اليوم ما عاد في إمام يعني يمشي مع الحجاج، صارت أفواج، كلهم كل جماعة بإشراف مجموعتها. المهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم أن ينفروا إلى منى. طيب شو قال؟ فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر. هنا اللام ليست لام التعليل يعني يقدم من أجل صلاة الفجر، وإنما لام التوقيت يعني يقدم عند صلاة الفجر. نعم، فمنهم من يقدم منى عند صلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. هنا متى رموا الجمرة؟ هنا روايات، بعضهم قال رمى بعد الفجر، وهنالك من قال رموا قبل الفجر، بدليل حديث أبي داود رضي الله عنه في رقم 1942 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، يعني في ليلة مزدلفة، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. هنالك من قال إنه كان الرمي بعد صلاة الفجر، وهنالك من قال كان الرمي قبل صلاة الفجر. ولذلك الآن سنذكر يعني وقت الرمي عند الفقهاء كما يعني ذكره العلماء والسلف والصحابة ومن بعدهم من الفقهاء. المهم الآن القضية التي يريد منها البخاري هذه الترجمة أن الضعفة من النساء والصبيان والمرضى وكبار السن لم ينتظروا زحمة الناس وذهبوا إلى منى فرموا جمرة العقبة، بعضهم قال قبل صلاة الفجر وبعضهم قال بعد الفجر قبل طلوع الشمس. هذا الكلام أيها الإخوة شو قال ابن عمر؟ وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله، أرخص في رواية رخص، يعني كلمة رخص لهم أن يذهبوا بعد منتصف الليل أخذ منها بعض الفقهاء ومنهم ابن المنذر، قال هذا دليل على أن المبيت بمزدلفة واجب على غير الضعفة. أصحاب الأعذار ذهبوا بعد منتصف الليل، أما غير الضعفة فواجب أن يبيتوا، لأن حكم من لم يرخص له ليس كحكم من رخص له. وهذه المسألة فعلا هي مسار يعني تعدد اجتهادات الفقهاء بدءا من الصحابة والسلف إلى من بعدهم. فقد اختلف السلف في هذه المسألة، مسألة مبيت بمزدلفة ما حكمه؟ هل هو واجب؟ هل هو سنة؟ هل هو ركن من الأركان؟ نعم، تصوروا أن بعض الفقهاء من السلف منهم علقمة والنخعي والشعبي وهؤلاء من كبار الفقهاء قالوا من ترك المبيت بمزدلفة فاته الحج، يعني عدوا المبيت بمزدلفة كالوقوف بعرفة، عدوه ركنا. طبعا في حديث ورد بهذا عن عروة بن مضرس رواه أبو داود، وفيه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يذكر بأنه جاء ولم يدع رملا من الرمال إلا وقف عنده حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: من صلى معنا، يعني فجر يوم المزدلفة، نعم، وكان قبل ذلك أفاض من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه. فأخذوا من هذا أنه قال تم حجه، معنى ذلك أن من لم يبت بمزدلفة لم يتم حجه، ولذلك قال علقمة والنخعي والشعبي قالوا المبيت بمزدلفة ركن. طبعا هؤلاء انفردوا بهذا، أما بقية الفقهاء من السلف قالوا ليس بركن. قال عطاء بن أبي رباح وهو من كبار الفقهاء، الزهري، ابن شهاب، قتادة بن دعامة، سفيان الثوري، الشافعي، نعم، إسحاق بن راهويه، أبو ثور، الكوفيون يعني أبو حنيفة وأصحابه قالوا المبيت بمزدلفة واجب، نعم، من تركه فعليه دم. إذن ليس بركن كما قال علقمة والنخعي والشعبي، قالوا واجب، من تركه فعليه دم. حتى بعض الفقهاء ومنهم الحنفية قالوا واجب لكن من تركه ليس عليه دم، واجب لا دم على من تركه، يكون قد ترك واجبا، نعم، من واجبات الحج. الإمام مالك قال إن مر بها فلم ينزل فعليه دم، يعني مر مرور فقط دون النزول فعليه دم، وإن نزل فلا دم عليه متى دفع. لذلك المشهور عن الإمام مالك أنه يكفي في المبيت بمزدلفة ما يسمى حط الرحال. يعني ما معنى حط الرحال؟ معناته مقدار حط الرحال ولو لم يحط الرحال، يعني مر بمزدلفة، نزل، صلوا المغرب والعشاء ثم انطلقوا، يكون قد أتى بواجب المبيت بمزدلفة. نعم، إذن الخلاصة أيها الإخوة أن المبيت بمزدلفة عند أكثر الفقهاء هو واجب، نعم، وهذا قاله جمهور الفقهاء. لكن الفرق بقى بالنسبة لهؤلاء الفقهاء، الإمام الشافعي والإمام أحمد قالوا يكفي إلى منتصف الليل ويجوز أن يدفع بعد منتصف الليل. لماذا؟ لأن النبي رخص للضعفة. شوفوا سبحان الله كيف يستنبط الحكم، قال باعتبار رخص للضعفة لأعذارهم دل على أنه يكفي أن يبيت إلى منتصف الليل وليس واجبا إلى الفجر. ليه؟ قالوا لو لم يكن العذر مسقطا للوقوف لما أعذرهم النبي عليه الصلاة والسلام، كعرفة، عرفة هل يعذر منها من كان ضعيفا؟ لا، فلما عذروا في مزدلفة دل على أنه ليس واجبا أن يبيت إلى الصباح. يعني نفس الحكم، بعض من قال إنه ما دام رخص للضعفة مع تغير الضعفة واجب، آخرون شوفوا استنباط الأحكام، قال ما دام رخص لهم بالعذر دل على أنه ليس واجبا، لأنه لو كان واجبا لما عذرهم كوقوف عرفة. وقوف عرفة لا يعذر في تركه أهل الأعذار، تماما. يعني هذا باختصار، إذا باختصار شديد وقوف المبيت بمزدلفة واجب عند الشافعي وأحمد من بعد منتصف الليل، وعند الإمام مالك يكفي فيه بقدر حط الرحال في أي وقت من أوقات الليل، في أي وقت، بأوله أو منتصفه أو آخره. الإمام مالك بن أنس طبعا له في ذلك دليله الذي لن نتعرض له الآن، لكن موضوع أن يبيت إلى منتصف الليل قالوا هذا لمن أتى في أول الليل، فيجب عليه أن يبيت إلى منتصف الليل ولا ينفر إلا بعد منتصف الليل. ولكن عند الإمام الشافعي لو أتى في النصف الثاني من الليل يكفي ساعة. شو ساعة يعني؟ يعني لحظة. يعني لو أتى في النصف الثاني من ليلة مزدلفة يكفي لحظة أن يقف، ثم بعد ذلك يتابع. شوفوا شو قال الإمام النووي في المجموع. نعم، قال: المبيت إلى ما بعد النصف الأول واجب، وهذا لمن أدركه قبل النصف، وإلا فالحضور ساعة في النصف الأخير كاف. هذا بصير كتير وصار معنا لحنا، يعني أحيانا ما يستطيع يصل إلى مزدلفة إلى بعد منتصف الليل من شدة الازدحام. إذا أدركت بعد منتصف الليل ولو لحظة واحدة فقد أدركت مبيت بمزدلفة. نعم، قال الإمام ابن قدامة: من لم يوافي مزدلفة إلا في النصف الآخر من الليل فلا شيء عليه، لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول فلم يتعلق به حكمه كمن أدرك الليل بعرفات دون النهار. الآن في عنا مسألة أخرى من المسائل التي قد تقع، ذكر الإمام النووي في المجموع، قال: من انتهى إلى عرفات ليلة النحر، يعني وصل لعرفات الساعة 12 بالليل، واحدة بالليل، واشتغل بالوقوف وفاته المبيت بمزدلفة، فهل شيء عليه؟ لا شيء عليه. قال النووي: من انتهى إلى عرفات ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن المبيت بمزدلفة فلا شيء عليه باتفاق الأصحاب، يعني اتفاق فقهاء الشافعية كلهم. نعم، في مسألة تانية، وهي مسألة كتير جميلة. نعم، قال الإمام النووي: لو أفاض من عرفات إلى مكة وطاف الإفاضة، بس بده يكون الطواف إمتى؟ بعد منتصف الليل، لأنه وقت الرمي والحلق وطواف الإفاضة لا يدخل إلا بعد منتصف الليل. هذه قضية هامة، يعني قد واحد يأتي إلى مكة وهو في نصف الليل الأول، لا يجوز له أن يبدأ بطواف الإفاضة. قال: لو أفاض من عرفات إلى مكة وطاف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر ففاته المبيت بمزدلفة بسبب الطواف، قال صاحب التقريب والقفال: لا شيء عليه، لأنه اشتغل بركن فأشبه المشتغل بوقوف عرفة. إذن هي صورة ثانية من الصور. الآن لو أن رجلا يعني حال بينه وبين الوصول إلى مزدلفة زحمة الطريق، في بعض الحجاج هذا العام ما وصلوا إلى مزدلفة إلى ما بعد طلوع الشمس، فهل عليه شيء؟ ما عليه شيء. ليه؟ لأنه هو يعني نوى ذلك وأعد العدة وهم بالدخول، لكن حبسه الطريق. إذن خلاصة الأمر أيها الإخوة أن المبيت بمزدلفة واجب، إن جاء في أول الليل فعليه أن يبقى إلى المنتصف على الأقل، وإن لم يأتي إلا بعد منتصف الليل فتكفيه لحظة واحدة. وعند الإمام مالك يكفي حط الرحال، مقدار حط الرحال في أي وقت من الليل شاء. لكن ما هي السنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ السنة أن يبقى إلى الفجر، إلى صلاة الفجر، وهذا سيرد معنا في الأبواب التي ستأتي بعد. إلى متى سيبقى؟ سيأتي معنا، لكن الآن نأخذ الواجبات كما بينها الفقهاء أخذا من هذه الأحاديث النبوية التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم لضعفة النساء أو ضعفة أهله من المرضى والنساء والصبيان. الآن الرمي، متى يبدأ الرمي؟ عند الإمام الشافعي وبعض من وافقه قال ما دام يجوز أن ينفر بعد منتصف الليل فيبدأ بعد منتصف الليل الأعمال الثلاثة: الرمي والحلق والإفاضة. نعم، بعض الفقهاء قالوا لا يجوز الرمي إلا بعد الفجر في هذا اليوم، يعني في يوم النحر. بعضهم قال لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس، لأن هناك حديث رواه أبو داود، نعم، برقم 1940، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأغيلمة العباس، قال لا ترموا حتى تطلع الشمس، لا ترموا حتى تطلع الشمس. لكن الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أم سلمة الذي رواه كذلك أبو داود، والذي فيه قالت سيدة عائشة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، قال العلماء للرمي وقتان: وقت فضيلة ووقت إجزاء، يعني يصح في الرمي. أما وقت الفضيلة فمتى؟ بعد طلوع الشمس يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ضحى ذلك اليوم، يعني بعد طلوع الشمس. وأما وقت الجواز فيبدأ بعد منتصف الليل، يعني من رمى بعد منتصف الليل جاز. من أراد أن يرمي بوقت الذي رمى فيه النبي عليه الصلاة والسلام فمتى يرمي؟ بعد طلوع الشمس، لا بعد الفجر ولكن بعد طلوع الشمس. حقيقة الآن القضية يعني مرتبطة بالازدحام الشديد الذي عليه الناس، يعني اليوم أو هذا العام حج كما يقال، في هذا العام حوالي أكثر من 3 ملايين حاج، العدد على وجه الدقة غير محدد، لكن قولا واحدا أكثر من 3 ملايين. فالأخذ بهذه الأقوال التي قالها عطاء والزهري وقالها الفقهاء بجواز الرمي قبل الفجر فيه تيسير على الناس، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن يرموا قبل الفجر كما أذن لأم سلمة رضي الله تعالى عنها. هذا الأمر أيها الإخوة، قبل أن أتابع الأحاديث التي في هذا الباب، يدل دلالة واضحة جدا، بل هو من الأمثلة الرائعة والتطبيقات العملية والشواهد الواقعية على يسر شريعة الإسلام. يعني من أراد أن يستشهد على يسر الإسلام وعلى يسر هذا الدين فليستشهد بهذا الباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام في وقت الحج، في وقت الازدحام الشديد، وازدحام شديد، هل تدرون كم حج مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ 100,000، يعني حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000. ومع ذلك 100,000 بالنسبة لذاك الزمان وبالنسبة لذاك المكان يعتبر ازدحام شديد جدا. أما اليوم اللي حجوا أقل شيء 30 ضعف، 100,000 30 ضعف 3 ملايين. اي نعم، يعني مهما اتسعت الشوارع وكذا 3 ملايين إنسان ينتقلون من مكان إلى مكان آخر أمر ليس باليسير. فالدلالة الواضحة على يسر هذه الشريعة وعلى أن شريعة الله تراعي أحوال المتعبدين، سبحان الله. إنه هذا ضعيف، هذا مريض، هذه امرأة، هذا صبي، هذا طاعن في السن، فالشريعة تراعي أحوال العابدين والمتنسكين والقائمين بالعبادة، مع أنهم قائمون في العبادة رخص لهم، المهم أنهم امتثلوا أمر الله. ليس المراد إعناتهم، وليس المراد أن يتحملوا المشقة التي تصعب عليهم، المراد أن ينفذوا أمر الله بالصورة التي توافقهم، هم لم يتخلفوا عن تنفيذ أمر الله، نفروا ورموا وفعلوا كما فعل غيرهم، ولكن قيل لهم اذهبوا إلى وقت ليس فيه زحام. فإذا هذا يدل على أو من التطبيقات العملية لقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وتطبيقات عملية لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وتطبيقات عملية لقوله تعالى ونيسرك لليسرى. شوف سبحان الله، الآية تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ونيسرك لليسرى، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يلتمس اليسر في جميع أحكام الإسلام، فهذا من جملة اليسر الذي هداه الله تعالى إليه، أن الضعفاء والنساء يلا اذهبوا قبل أن يحطمكم الناس، قبل أن يزحمكم الناس كما سنريد في الحديث الذي سيأتي بعد ذلك. وطبعا ظواهر اليسر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي الشريعة أكثر من أن تعد، لا نريد أن نعدها لكي لا نخرج عن الموضوع، ولكن يكفي مثلا حديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إني أدخل الصلاة أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف لئلا أشق على أمه. ما هذا اليسر العظيم؟ طيب هذا اليسر الذي أتت به شريعة الإسلام والذي دل على أن ليست العبادة تكلف المشقة المزعجة، لا يشترط في العبادة العنت، لا يشترط في العبادة تحمل المشاق، لا، يظن الناس أن العبادة مقرونة بالمشقة والتعب والعنت، لا، ليست مقرونة أبدا، بدليل ماذا أمر النبي؟ قال له للضعف يلا امشوا قبل ما يصير في زحمة، ارموا قبل أن يكون هنالك ازدحام. نعم، هذا اليسر الذي عليه شريعة الإسلام ينبغي أن تصبغ أصحابها باليسر، فما دام ربنا قال للنبي ونيسرك لليسرى لأن الله يريد بكم اليسر، فإذا كل مسلم يجب أن يتصف كذلك باليسر، ما يكون الإنسان المسلم دائما عنده شدة وغلظة، ما يكون يحمل الناس على المشقة، يحمل الناس على العنت، لا، بدك تصطبغ بالدين وتصطبغ بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. أما الدين يريد الله بكم اليسر، فإذا يجب أن أنت تكون على جانب اليسر. وأما أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ونيسرك لليسرى، فإذا المسلم يجب عليه أن يكون متعاملا مع الناس باليسر، ويفتي الناس بالوجوه التي فيها مراعاة لأحوالهم، مراعاة لظروفهم وأوضاعهم. ومن هنا أيها الإخوة أنتم تجدون أن الذي لا يعرف من الفقه إلا قول واحد، ولا يعرف أقوال الآخرين، لا يعرف أقوال السلف، قول عطاء والزهري أو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد والثوري، الذي لا يعرف غير قول واحد يوقع الناس في العنات، صح لما لا؟ ويوقع الناس في المشقة، يحملهم على قول واحد، وكل من حمل الناس على قول واحد أوقعهم في العنت والمشقة والشدة. أما أقوال الصحابة انظروا، أقوال السلف الصالح انظروا إلى هذا اليسر، إلى هذه الرخص. لذلك ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايفين؟ فالذي يريد أن يفتي الناس يجب عليه أن يكون ملما بأقوال الأئمة كلهم، حتى يختار للناس القول الذي لا يدخلهم في العنت وفي المشقة وفي الشدة وفي الصعوبة. نعم، مثل هذاك اللي أفتوا لما الحديث اللي وارد لما أصابته جنابة قالوا له ما بصير إلا تغتسل. شو النبي عليه السلام شو فعل بعد ذلك؟ دعا عليهم، ما هي؟ لأنه أفتوا بإيه؟ فلذلك اخواني الذي يريد ان يتصدى كما قلت لتعليم الناس والافتاء للناس يجب ان يكون ملما بالشريعه باحاديث النبي كلها التي تعطي هذه الرحابه وتعطي هذا اليسر وتعطي هذه الحياة الطيبة التي يعيش فيها الناس. تعالوا نكمل الحديث. هذا الحديث اللي عم يحكي لكم اياه ممتع جدا لانه هام جدا، عسى ان نتوسع فيه في وقت اخر ان شاء الله تعالى، لكن انا اريد منا كلنا ان نتصف باليسر الذي اتصفت به شريعة الاسلام. قال عليه الصلاة والسلام باختصار شديد، قال للمسلمين جميعا بدءا بالصحابة: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. كلام رائع. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الضيق على الناس والتدد عليهم وتوقعهم في الهلاك، توقعوهم في العنت والضيق والشدة، لا، ليس هذا هو الدين. ومن فعل هذا يعني يسيء إلى الدين ويصوره بصورة مزعجة جدا غير الصورة الحقيقية التي له، التي قال فيها تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قرأوا الحديث اللي بعده. قال الإمام البخاري: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. والحديث الذي بعده في نفس المعنى قال البخاري: حدثنا علي شيخه هذا ابن المديني الله يرضى عنه قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله ابن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. ليه قدموا؟ لأنه كان صبي عمره 13 سنة، فلما كان صغيرا 13 أو 12 على حسب بقى تاريخ مختلف، أنه لما مات النبي كم كان عمر ابن عباس، مين 12 أو 13 أو 14. المهم هذا إنسان طفل، إذا بده يعلق بالزحمة كيف بده يستطيع يرمي الجمرات وكذا؟ فالنبي قدمه، قال له يلا بسرعة روح مع نساء، وقدم أم سلمة وقدم سودة رضي الله عنها كما سيرد معنا. طيب قرأوا الحديث اللي بعده بيبين لكم هذا القضية. قال البخاري: حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، يعني في المزدلفة، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة يعني ثانية ثم قالت: هل غاب القمر؟ مين عم تسأل؟ مولاها عبد الله، يقال اسمه عبد الله بن كيسان، نعم، سألت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. وين صلت الصبح؟ في البيت. معناتها قالوا: معناتها رمت إمتى؟ قبل صلاة الصبح. نعم. حتى ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت لها: يا هنتاه، يعني يا هذه، ما أرانا إلا قد غلسنا. غلسنا يعني رمينا في وقت الغلس، الغلس يعني وقت الظلمة، يعني كأنه عجلنا. هيك عم يقلها: نحن عجلنا، رمينا في وقت لم يطلع الفجر ولم تطلع الشمس. فقالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. الظعن جمع ضعينة، والضعينة في الأصل هي المرأة في الهودج، ثم صارت تطلق على أي امرأة، أي امرأة تسمى ضعينة. فالسيدة أسماء رضي الله عنها قالت: النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء بأن يخرجن قبل الفجر ولذلك كانت تقول هل غاب القمر، يعني هي عم تلاحظ نفس الوقت الذي أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه للنساء والصبيان والمرضى بأن يخرجوا إلى ميناء. نعم، شوفوا الحديث الثالث بأكد هذا المعنى، أو مول الثالث، أدري الأخصار رقمه في هذا الباب 1 2 3 4 الخامس. قال البخاري حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم، يعني مين هذا القاسم؟ مين بيعرف؟ ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عن عائشة، يعني عم يروي هنا القاسم عن عمته عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع، يعني ليلة المزدلفة، وكانت ثقيلة ثبطة، ثبطة يعني بطيئة الحركة، لأنه كانت السيدة سودة رضي الله عنها كانت بدينة، نعم، فكانت بطيئة الحركة وكانت ثقيلة، فاستأذنت فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يتابع البخاري الحديث بأطول منه، يقول حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، يعني أن تخرج قبل أن يحطم الناس بعضهم بعضا بسبب الزحام، هنا المراد حطمة الناس الازدحام، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها. هذا الجسر العظيم اللي عم نتحدث عنه، شايفين أخواني، يعني سبحان الله عظمة الإسلام تعرف من أحكام الفقه. الكثير من الناس بيظنوا أحكام الفقه بس هي قضايا ما لها علاقة بالحياة، من أراد أن يعرف عظمة الإسلام فليعرفها من أحكام الفقه، من أحكام العبادات، من التشريعات، لا فقط بالقضايا الفكرية والقضايا العامة. هنا تتبدى عظمة هذا الدين، وتتبدى مبادئه السمحة، وتتبدى شرائعه الواقعية التي تناسب الناس جميعا بجميع ظروفهم وأعمارهم وأوضاعهم. فلذلك عم تقول وكانت امرأة بطيئة فأذن لها، فتقول السيدة عائشة فدفعت قبل حطمة الناس، راحت نفرت. ثم تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، شوفوا سؤالي، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، يعني حتى أصبحنا، شو المراد؟ حتى دخلنا في الصباح، هنا أصبح بمعنى دخل في الصباح، نعم، مثل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني تدخلون في المساء وتدخلون في الصباح. السيدة عائشة تقول نحن بقينا حتى أصبحنا، حتى طلع الفجر، نعم، ثم دفعنا بدفعه، بدفعه يعني بدفع مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. شو بتقول السيدة عائشة؟ فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به، يعني تمنيت السيدة عائشة أن يا ريت استأذنت مثل ما استأذنت سودة. ليه؟ لأنه شافت زحمة شديدة، إيه نعم، وقالت نيالة سودة، يعني استأذنت ومضت قبل أن يحطمها الناس. فعم تقول شوف كلام جميل، لو لأن أكون استأذنت رسول الله كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به، يعني شو في شيء بيفرح فيه الإنسان إذا قدم له؟ لكن تفرحت أكثر لو أنا يعني مضيت ورميت مع سودة قبل أن يزدحم الناس رضي الله تعالى عنها. فلذلك اليوم بيجوا الحجاج بيقول لك الحمد لله لحنا رمينا ما كان في عجقة، لحنا رمينا معهم حقها، ما هي؟ لأنه هن فرحانين أنه نفدوا من هذا الازدحام، أو طفنا والله يا أخي ما كان في ازدحام أو كذا إلى آخره. فهذا مطلب فطري، مطلب واقعي. النبي صلى الله عليه وسلم استجاب في هذا لمن؟ لأولي الأعذار. الآن بقى لحنا الآن حنكون مو مع أصحاب الأعذار، لحنا الآن حنبات للصبح، الآن لحنا ما زلنا بمزدلفة. أصحاب الأعذار راحوا، أصحاب الأعذار النساء، فيه نساء هون؟ ما في نساء، بس في صبيان يمكن مقدر نمشيهم. لحنا الآن نبقى إلى الفجر، الآن بقينا إلى الفجر، وأذن الفجر متى نصلي؟ فجاء البخاري بهذا الباب فقال: باب متى يصلي الفجر بجمع. شايفين رحلة الحج كيف ماشي وراء بعضها بالدقة؟ الله يرضى عن الإمام البخاري ويزيل خير عنا خير الجزاء بهذا الترتيب الرائع الجميل. نعم، قال: متى يصلي الفجر بجمع، يعني بالمزدلفة؟ قال البخاري: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها. طبعا هنا هذا مر معنى الحديث، لكن أعيد تذكير به. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها. ما المراد بغير ميقاتها؟ يعني المعهود المعروف، لأنه معروف وقت المغرب في وقته قبل العشاء. فصلى يوم عرفة، لما أذن المغرب أخر المغرب إلى العشاء، فصلى المغرب مع العشاء، جمع بين المغرب والعشاء. ثم قال: وصلى الفجر قبل ميقاتها. هل مراد قبل ميقاتها يعني قبل أن يؤذن الفجر؟ لا، قالوا قبل ميقاتها الذي كان معروفا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن الفجر فيبقى حتى يأتي بلال فيقيم الصلاة فيخرج. هنا لما أذن الفجر فورا النبي صلى الصبح، فقدمها وصلى بغلس. يعني حتى اسمعوا الحديث الثاني ليوضح لكم هذه القضية، ذكر البخاري، اسمعوا تفسير ذلك. قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجنا مع عبد الله بن مسعود يعني رضي الله عنه إلى مكة، ثم قدمنا جمعا يعني إيه؟ مزدلفة. فصلى الصلاتين، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعشاء بينهما. هذا مر معنا أن النبي سيدنا ابن مسعود فصل بين الصلاتين وصلى كل واحد منهما بأذان وإقامة، ومر تفصيل هذا في الدرس الماضي. ثم صلى الفجر، وهنا الشاهد: صلى الفجر حين طلع الفجر. قائل يقول طلع الفجر، وقائل يقول لم يطلع الفجر، يعني من شدة ايه؟ تبكير ابن مسعود بصلاة الفجر. بعضهم قال يمكن ما أذن بعد، ما يشير إلى أنه قدم صلاة الفجر عن وقتها المعهود، لكن بعد الدخول طبعا. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان، المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا. يعتموا يعني يدخلوا في العتمة، مثل يصبحوا يدخلوا في الصباح، يعتموا يدخلوا في العتمة، يعني ما بيصلوا المغرب إلا بعد دخول العشاء. العتمة المراد فيه وقت العشاء. وصلاة الفجر هذه الساعة، يعني بعد الأذان مباشرة دون تأخير. هون قول ابن مسعود أيها الإخوة كما قال العلماء ليس دليلا على نفي الجمع بين الصلوات، لما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء. قال العلماء هذا كلام ابن مسعود لتلك الليلة بالذات فقط، وليس كلاما عاما. شو الدليل؟ الدليل من يوم عرفة، انه صلى كمان صلاة لغير ميقاتها، صلى العصر بوقت الظهر، تمام؟ صلى العصر بوقت الظهر، ما أشار إليها أبي مسعود. فلذلك هذا بدل أن هنالك كثير أحيانا من أنواع الحصر لا تفيد الحصر الكلي. تبوي قضية هامة من أجل استنباط الأحكام، أنه ما صلى غير هاتين الصلاتين، لا صلى غير هاتين الصلاتين بغير ميقاتهم، صلى العصر مع وقت الظهر. إذن هذا حصر جزئي اسمه، وليس حصرا كليا. وهذا يقع بعض في بعض الطلاب العلم أو بعض من يقرأ الحديث، يقرأ حديث محصور فيظنه حصرا كليا وينسى أنه يراد به مسألة جزئية ووقت خاص. عرفنا كيف أخواني؟ هي كلها من أجل ندرب أذهاننا على الاستنباط وعلى المعرفة وعلى الاستنتاج. هذا فائدة قراءة الحديث أخواني، فائدة هامة جدا. نحن الآن لا نأخذ أحكام فقط مجرد أحكام، وإنما نتعلم كيفية الفهم. يعني مما يمتاز به قراءة الدرس وقراءة الأحاديث كلها أننا نتعلم كيفية الفهم والاستنتاج والاستنباط. مثل ما لكم شايفين، ابن مسعود قال ما رأيت النبي صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين، فهل هذا الحصر كامل وتام أم هو حصر جزئي؟ لا جزئي، لأنه شاف النبي غير صلاتين. ابن مسعود نفسه يلي عم بقول الكلام رأى النبي صلى العصر مع الظهر. إذن هذا الأمر الذي نستفيده نحن، تحريك الأذهان ومعرفة كيفية الاستنباط وجمع الدلائل والأحاديث كلها مع بعض البعض. خلينا نتابع الحديث. يقول وصلاة الفجر هذه ساعة، ثم وقف يعني ابن مسعود مع سيدنا، كان موجود مع سيدنا عثمان بن عفان لما كان سيدنا عثمان هو الخليفة. قال ثم وقف حتى أسفر. ما معنى أسفر؟ يعني أسفر اليوم، هنا محذوف الفاعل لأنه واضح معروف، أسفر النهار. أسفر يعني أضاء الصبح وانتشر ضوءه، أضاء الصبح وانتشر نوره، هذا معنى أسفر. أسفر إلا أن الشمس لم تطلع. لذلك بعضهم بيقول هنا أسفر بمعنى ما بقي بين خروج عبد الله بن مسعود أو خروج النبي صلى الله عليه وسلم وبين طلوع الشمس إلى صلاة ركعتين أو أكثر. عرفنا كيف؟ لذلك ثم قال، مين اللي قال؟ عبد الله بن مسعود قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة. المراد بأمير المؤمنين مين؟ سيدنا عثمان بن عفان، لأن ابن مسعود كان معه في هذه الحجة. يقول عبد الرحمن بن يزيد الراوي عن ابن مسعود، شوف بيقال، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه. يعني سيدنا عثمان بمجرد ما قال له ابن مسعود لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، بادر مباشرة وأفاض. أفاض يعني دفع وخرج من المزدلفة. فهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذه السنة أن يبيت في المزدلفة إلى الفجر، يصلي الفجر في أول وقتها ثم يذكر الله تعالى إلى وقت الإسفار وانتشار الضوء، وقبل أن تطلع الشمس ماذا يفعل؟ يذهب إلى منى. نعم. يقول عبد الرحمن بن يزيد فما أدري أقوله، يعني أقول ابن مسعود كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. يعني ابن مسعود وعثمان كلاهما بقيا وبقي الحجاج في التلبية إلى رمي جمرة العقبة. الآن هذا الباب ذكره متى يصلي الفجر بجمع. الآن صلينا الفجر بجمع، صلينا الفجر بمزدلفة، متى ننفر؟ متى ندفع؟ إمتى ندفع؟ ذكروا الآن البخاري قال باب متى يدفع من جمع. شايفين شلون ماشي بالترتيب هنا؟ متى يدفع فيها روايتين، رواية متى يدفع ورواية متى يدفع، رواية أبي ذر الهروي متى يدفع، ورواية غيره متى يدفع. المؤدى واحد. قال متى يدفع من جمع؟ قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. فإذا الآن صلينا الفجر، متى نفيض من المزدلفة؟ قبل أن تطلع الشمس. لما أفاض النبي من مزدلفة، يعني دفع قبل أن تطلع الشمس؟ ليخالف المشركين. فكان المشركون لا ينفرون ولا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس على جبل من الجبال العظيمة في مزدلفة اسمه ثبير، فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير. نغير يعني نسرع في الإفاضة، نسرع في العدو، يقال أغار الفرس أي أسرع في عدوه. فكان المشركون لا يفيضون حتى تطلع الشمس على ثبير، يعني معناتها بعد طلوع الشمس بحوالي أدي حتى تطلع الشمس على الجبل بدها شي ربع ساعة نص ساعة يمكن. فالنبي لمخالفتهم كان يفيض قبل طلوع الشمس، يصل إلى الإسفار ثم بعد ذلك يخرج من المزدلفة. هنا شوفوا أشرق ثبير، أشرق يعني أدخل في الشروق، مثل نفس المعنى أصبح أدخل في أدخل، يقال أجنب دخل في الجنوب، أشمل دخل في الشمال، أصبح دخل في الصباح، هذا من معاني اللغوية. فإذا شوفوا هنا النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على أن المسلم حتى في عبادته ولو كانت قريبة لعبادة المشرك إلا أنه يجب أن يتميز بها. المسلم متميز في عبادته ومتفرد، فهن لو كانوا عم يفيضوا، لكن هنا الإفاضة كانت قبل أن تطلع الشمس. إذا عرفنا الآن إمتى صلينا بمزدلفة، وعرفنا الآن متى نفرنا من مزدلفة وتوجهنا إلى منى. الآن حين نتوجه إلى منى ماذا نفعل؟ إلى أين نذهب؟ نذهب إلى منى. لماذا؟ ماذا نفعل في منى؟ أول ما نفعل نرمي الجمرات. طيب الآن نحن طلعنا من مزدلفة كلياتنا، هلا مشينا، ها مشينا ورايحين على الجمرات. طيب الآن أثناء الطريق بدنا نذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الحاج يذكر الله في تلك الأوقات بشكل دائم. الآن نحن الآن في الطريق، ماذا نفعل؟ نلبي أم نكبر؟ ماذا نفعل؟ نلبي ونكبر. لذلك البخاري ذكر لك ماذا نفعل، شايفين شلون ماشيين بنفس الطريق، قال باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي الجمرة والارتداف في السير. الارتداف يعني يجعل رديفا له على الناقة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. خلينا نقرأ الحديث حتى ننتهي من هذا الباب، ونكون لحنا اليوم رمينا جمرة العقبة، ومنشوف بعد جمرة العقبة شو بيطلع علينا إذا كنا متمتعين أو قارنين للأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. لكن شوفوا شو حنساوي لحنا ماشيين. يقول البخاري حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل، يعني الفضل ابن عباس، فأخبر الفضل، هون أخبر الفضل هو شاهد عيان، ما هي شاهد، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، يعني طيلة الطريق النبي وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى أن بدأ برمي الجمرة مع أول حصاة يبدأ التكبير الله أكبر طاعة للرحمن وإرغاما للشيطان. ثم قال البخاري حديث آخر أطول منه: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي يعني جرير بن حازم عن يونس يعني ابن يزيد الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. النبي عدل بيناتهم، النبي عليه الصلاة والسلام حتى يجبر خاطر الجميع حمل أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة، حاجته أسامة بن زيد، بعدين من أرداف الفضل ابن عباس من المزدلفة إلى منى حتى تجبروا خاطر الجميع. ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. لكن وارد في بعض الأحاديث بأن التلبية كان الصحابة يلبون ولكن يخلطونها بتكبير وتهليل، جاي بأحاديث أخرى قلتها لكم فيما مضى، ما بدي عيدها حتى ما أطول عليكم لأنه انتهى وقت الدرس، لكن حتى بين لكم ليش قال البخاري باب التلبية والتكبير، زاد كلمة التكبير مع أن الأحاديث التي أوردها البخاري ليس فيها إلا التلبية، فالتكبير من أحاديث أخرى. فإذا لم تنقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة. نحن الآن إذا مشينا طلعنا من مزدلفة ونحن أثناء المشي إلى جمرة العقبة ماذا نقول؟ نقول لبيك اللهم لبيك، ولا بأس أن يعني نمزج هذا بتكبير وتهليل، لكن الأغلب والأكثر هو التلبية إلى أن نصل إلى جمرة العقبة، فنبدأ بالرمي وحينئذ يبدأ التكبير. نقف عند هذا الحد ونتابع الحج إن شاء الله الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عم بقول الأخ أنه بعض الحجاج طافوا الساعة 10 ليلة المزدلفة، ما حدا من الفقهاء يصحح هذا أبدا، الطواف يبدأ بعد منتصف الليل. خليكم محرمين يا جماعة، هلا لساعتنا ما تحللناها.